بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن جماعة رحمه الله تعالى: قال الرابع: أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من القرآن أو من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا. أو كما هو العادة، في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتدأ خطبته أو محاضرته أو درسه يعلم أصحابه أن يبتدئ ذلك بقراءة آية من القرآن. ها أنت تقول بسم الله، أي أستعين بالله متبركا بسم الله. قال: أو كما هو العادة، فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط، إذا شرطوا عليه، ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين. ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويسمي الله تعالى ويحمده، ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، ويترضى عن أئمة المسلمين ومشايخه، ويدعو لنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين. يقول إذا بدأ المعلم في تعليمه يبدأ بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو لمشايخه ولنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين. وهذا أدب قد نغفل عنه، بل غفلنا عنه، وقل من تجد من يبتدئ في تعليمه بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء لمشايخه ولعلمائه ولمن لهم فضل عليه. هذا أدب عظيم، أن الإنسان يعرف حق معلمه قال: وعن واقف مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها، يعني الذي وقف ذاك المكان، جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، وهذا كما صنع الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: اعلم رحمك الله. قالوا هذا يدل على كثير رحمته ووافر عطفه على طلابه وعلى من يقرأ كتبه، فبدأ بالدعاء لهم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. مع أن الأولى يقولون أن الإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه كقوله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال: يبدأ الإنسان أن يدعو لنفسه ثم للآخرين. قال: لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. وهذه مسألة هل يجوز الإيثار بالقرب بالعمل الصالح؟ كيف هذا؟ مثال: أنت في الصف الأول، فهل يجوز لك أن تؤثر غيرك يتقدم يصلي في مكانك في الصف الأول وأنت ترجع إلى الصف الثاني؟ هذا المعنى. وقس على ذلك من سائر العبادات، هل يجوز الإيثار في القرب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم الجواز، واستدلوا بقصة عائشة حين قد كانت أرادت أن تدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فحين عمر نازع الموت فأرسل إليها فقال: قولوا لها إن عمر بن الخطاب يستأذنك أن يدفن بجوار نبيه وصاحبه، أو بجوار صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولم تقل لها قال أمير المؤمنين فلست بأمير للمؤمنين اليوم. فآثرت عائشة رضي الله عنها أن يدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وبجوار أبي بكر. استدل أهل العلم من هذا ومن غير بعض الأدلة على جواز الإيثار في القرب. قال: ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي يبدأ الإنسان بنفسه، استدل بهذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وهذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون، أي بأن الإنسان يبدأ يدعو لغيره ثم لنفسه، فقد قال بهذا قوم وقال بهذا قوم. ما أعظم هذه الآداب يا أخوة. انظر إلى حرص علمائنا وأئمتنا وسلفنا الصالح كيف يعلمون الطالب، كيف يتربى على العلم، وكيف يأخذ العلم، وكيف يتأدب آداب المتعلم. لأن الإنسان مهما بلغ من العلم ومن الذكاء ومن الحفظ تجد عنده من القصور، فيحتاج إلى تكميل. قال الخامس: إذا تعددت الدروس قدم الأشرف فالأشرف والأهم فالأهم، فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم أصول الدين ثم أصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف والنحو والجدل. إذا من الكلام عن الكلام، لكن صحيح ذلك على أن الإنسان يقدم علم التوحيد والعقيدة الذي هي الغاية من إيجادك في الدنيا، وهو الذي ستسأل عنه أمام الله، وبه تنافح عن الدين وتناضل عنه وترد على المبتدعة في التوحيد والعقيدة. ما خلق الله الكون بما فيه إلا من أجل توحيده. نبه شيخنا إذا أبو عمرو حفظه الله هنا أيضا في الحاشية، يعني التوحيد والعقيدة. ومما يدل على ذلك إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وهكذا يكون الداعي إلى الله وطالب العلم ركيزة دعوته وقائده في الدعوة إلى الله التوحيد والعقيدة. لذلك نبلت دعوة أهل السنة وسادت وعلت وارتفعت وظهرت على غيرها من الدعوات الذين أكثر منهم مالا، وربما أكثر منهم عددا، وأكبر منهم مساجدا، وهلما جرى من هذا، ومع قلتهم إلا أنهم هم السادون على الأرض، وهم الذين وضع الله لهم القبول، لأن أصل هذه الدعوة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وترى من يكون هذا أساس دعوته ينبل بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وكان بعض العلماء الزهاد يختم الدروس بدرس رقائق يفيد به الحاضرين تطهير الباطن ونحو ذلك من عظة ورقة وزهد وصبر. فإن كان في مدرسة ولواقفها في الدروس شرط اتبع ولا يخل بما هو أهم ما بنيت له تلك البنية ووقفت لعجله الشرط عليه درس كذا. ويصل في درسه ما ينبغي وصله ويقف في مواضع الوقف ومنقطع الكلام، أي لا تقف في درسك في كلام متعلق ببعضه، لا تقف عند هذا الكلام، لابد أن تصل الكلام لأن بعض الكلام مرتبط ببعض فلا تقف عنده. فلو أنك مثلا وقفت عند حديث قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلى هنا سبحانك اللهم ربنا بحمده، يصلح هذا؟ ومتعلق في بقية الحديث إلا المكتوبة، فلو وقفت عند كلام مرتبط بعضه ببعض خطأ. قال ولا يذكر شبهة في الدين في درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس آخر، شبهة قد ربما الإنسان ينصرف عنها، وهذا الذي ينبغي أن نصنعه جميعا، بخلاف ما كان أسئلة لا تؤثر في ذلك مما شبهة في الدين يقول هنا، لأنه قد تذكر هذه الشبهة وربما بعض الحاضرين لا يأتي في الدرس الآتي وما زالت علقة هذه الشبهة في عقله. قال بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعا ولا يتقيد في ذلك لمصنف يلزم منه تأخير جواب الشبهة عنها، أي إذا كان هذا المؤلف أخرها فلا تؤخرها أنت لمجرد قول أو تأليف هذا المصنف، لما فيه من المفسدة لا سيما إذا كان الدرس يجمع الخواص والعوام. يقول بإمكان طالب العلم وموجود لكن قد يحضر الدرس من الخواص من العوام ومن طلاب، يقصد من طلاب العلم ومن عامة الناس، وينبغي ألا يطيل الدرس تطويلا يمل ولا يقصره تقصيرا يخل، أي يخل، أو تطويلا يمل يمل منه، ولا يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل، إذا كان للتطويل فائدة لا بأس بيقول، ولا يبحث في مقام أو يتكلم على فائدة إلا في موضع ذلك، فلا يقدمه عليه ولا يؤخر عنه إلا لمصلحة تقتضي ذلك وترجحه.